بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في درس الفقه من مختصر الفرق كنا نتكلم في أحكام الصلاة، وقد عقد الشارح رحمه الله بابا لآداب المشي إلى الصلاة، أي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المصلي عندما يريد الذهاب إلى الصلاة. فقال: يستحب إذا أقبل إلى الصلاة أن يقبل بخوف ووجل وخشوع وخضوع، وعليه السكينة والوقار. الإنسان المتجه إلى الصلاة هو متجه إلى مهمة عظيمة ولقاء كبير، لقاء مع الخالق جل وعلا، لقاء مع الله تبارك وتعالى. فالإنسان المقبل على هذا الموقف ينبغي له أن يتحلى بأدب المقابلة، وأن يهتم بما يحصل فيها، فيقبل وهو خائف وجل، خاشع وخاضع، تعلوه السكينة ويعلوه الوقار. وهذا يعني أن الإنسان إذا جاء إلى المسجد لا يأتي يهرول أو يركض أو يسعى، وإنما يمشي برفق ويمشي بوقار وأدب، لأنه مقبل على موقف عظيم ولقاء عظيم، لقاء مع الله تعالى. يقول الشارح رحمه الله: وإن سمع الإقامة لم يسعى إليها. يعني لو كان سمع المؤذن يقيم للصلاة فلا يركض ولا يجري، لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا توجيه نبوي، توجيه من الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة إذا جاءوا للمسجد وسمعوا المؤذن يقيم للصلاة فإنهم يأتون إليها بالسكينة والوقار. ما أدركتم صلوا، وما فاتكم أتموه بعد سلام الإمام. والملاحظ أن كثيرا من الناس في هذا الزمن يفقدون هذا الأدب، فإذا سمعوا الإقامة أو سمعوا قرب الركوع صاروا يجرون جريا شديدا، فيدخل الإنسان في الصلاة ونفسه يلهث وهو مشغول باسترداد عافيته ونفسه، ولا يدري ماذا قال، لا من التكبير ولا من التسبيح، ولا يكون للقاء أهميته. والمهم في الصلاة ولبها هو الخشوع فيها. هذا الإنسان الذي جاء يركض لا يخشى، وهمه وغايته أنه يدرك هذا الجزء اليسير من الصلاة، خوفا من أن يتكلف أن يزود قيام أو قيامين بعد سلام الإمام. وإلا فالحريص على إدراك الصلاة وإدراك تكبيرة الإحرام يأتي مبكرا ويتهيأ للصلاة في وقت يتسع له، بحيث لا يحتاج إلى أن يعمل مثل هذا العمل من الجري للمسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. واستدل العلماء رحمهم الله بهذا الحديث على أن ما يدركه الإنسان المسبوق في الصلاة هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها. فإذا كان الإمام في الركعة الثالثة من المغرب فإنك إذا أدركته تعتبر هي الركعة الأولى لك، وإذا سلم الإمام تقوم وتأتي بالركعة الثانية فتقرأ الفاتحة وسورة ثم تجلس للتشهد الأول ثم تقوم وتأتي بالركعة الثالثة بالنسبة لك. وقالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا، يعني أتموا ما مضى، فالماضي هو الأول والإتمام يكون للباقي. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليهما. وفي رواية فقضوا، أي ما فاتكم فقضوا، لكن حمل معنى القضاء على الأداء لأنه يطلق على الأداء قضاء. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذا معناه فليؤدوا. يقول الإمام أحمد رحمه الله لا بأس إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئا ما لم يكن عجلة تقبح، يعني إذا كان أسرع في المشي وليس جريا أو هرولة، وإنما بدلا من أن يتثاقل في مشي صار يسرع فيه من دون إسراع مخل بشيم الرجال ومراعاتهم. فإذا كان الإسراع يقبح فإنه لا يصلح. وقد جاء في الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يعجلون شيئا إذا تخوفوا فوات التكبيرة الأولى. الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا خشوا أن تفوتهم تكبيرة الإحرام يسرعون، لكن ليس معناه الإسراع بالمعنى أنه يجري أو يركض أو يسعى، وإنما يمشي مشيا سريعا. قال ويستحب أن يقارب بين خطاه لتكثر حسناته، فإن كل خطوة يكتب له بها حسنة. الإنسان إذا توضأ فأحسن الوضوء في مجده ثم خرج لا يخرجه إلا الصلاة، فإن له بكل خطوة يخطوها حسنة وتحط عنه بها سيئة. فيستحب للإنسان أن لا يمد رجليه طويلا وإنما يقارب لأجل أن تكثر الخطى فتكثر الحسنات ويكثر محو السيئات. وقد روى عبد بن حميد في مسنده بإسناده عن زيد بن ثابت قال أقيمت الصلاة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا معه، فقارب في الخطى ثم قال تدري لما فعلت هذا؟ لتكثر خطانا في طلب الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر زيد بن ثابت في هذا الأمر وهو قد خرج وهو وإياه للصلاة، فصار يقارب خطاه عليه الصلاة والسلام لأجل أن تكثر الحسنات. ثم ذكر مسألة قال ويكره للإنسان أن يشبك بين أصابعه، يعني من حين خروجه أو من حين وضوئه وذهابه للصلاة، لما روي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة، رواه أبو داود. فتشبيك الأصابع هذا مما يفرح الشيطان، فالإنسان إذا توضأ وخرج للصلاة لا يتيح للشيطان طريقا ولا يفسح له مجالا، فلا يشبك بين الأصابع. ولو كان يمشي في الطريق، ولو كان ينتظر الصلاة في المسجد وهو جالس ونحو ذلك. ومع الأسف هذا صار عادة عند الناس، أنه إذا جلس في أي مجلس يشبك أصابعه، وهذا يدعو إلى الاسترخاء ولا يدل على الإقبال على ما هو عليه والانتباه لما هو فيه. قال: ويستحب أن يقول ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، واجعل ومن تحتي نورا، وأعطني نورا. أخرجه مسلم. هذا دعاء عظيم ودعاء شريف، بأن يجعل الله تعالى كل ما يحيط بك وأنت متجه للصلاة نور، فيبعد عنك الظلمات وتبقى في نور، في نور في عقلك، في نور في فهمك، في نور في قصدك، في نور في تصرفاتك، في نور في كل ما يهمك ويعنيك، فلا يكون فيه مجال لغشيان الشياطين وتسلطهم عليك، وإنما تستنير بنور الله تعالى وتستضيء بضيائه، فلا تنخدع بحيل الماكرين ولا بعبث العابثين. وهذا تنبيه إلى أن يسلم قلبك من الظلمة، وأن يسلم سمعك من الظلمة، وأن يسلم بصرك من الظلمة، وأن يكون ما يحيط بك كله ضياء وليس فيه ظلمات. وهذا دعاء يغفل عنه الكثير منا. وروى الإمام أحمد في المسند وابن ماجه في السنن بإسنادهما عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وأسألك بحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، وخرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تنقذني من النار، وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له 70,000 ملك، ويقول: بسم الله الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، إلى قوله: إلا من أتى الله بقلب سليم. يقرأ هذه الآيات من سورة الشعراء من الآية 78 إلى 89. فهذه من الأذكار التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم، وأن يكون في طريقه للمسجد مشغول بالله، مشغول بالله، مرتبط بالله، متهيئ لله. فإذا دخل بيت الله وكبر تكبيرة الإحرام تفتحت له أبواب الجنة، وخير من منازلها. وهذا أمر ينبغي للإنسان أن لا يفوته. يقول: فإذا دخل الإنسان المسجد قدم رجله اليمنى. وهذا سنة في كل عمل فاضل، أن الإنسان يقدم اليمين، في دخوله للمسجد ودخوله للمنزل، وفي الأكل يبدأ باليمين، وفي الشرب يبدأ باليمين، وكذلك في السلام، وكذلك عند اللبس للملابس يبدأ باليمين. فالأمور الفاضلة يقدم فيها اليمين، والأمور المفضولة يقدم فيها الشمال. فالاستنجاء يكون بالشمال، والدخول لدورة المياه يكون بالشمال، والخروج من المسجد يكون بالشمال، والخروج من المنزل كذلك، وخلع الملابس يبدأ الإنسان بالشمال، وكذلك خلع النعل. فهذه الأمور كلها من السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقول: اللهم إني أسألك من فضلك. وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وقال: ربي اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج صلى على محمد صلى الله عليه وسلم وقال: ربي اغفر لي وافتح لي أبواب فضلك. رواه الترمذي. وورد أيضا في رواية أخرى أنه إذا أراد الدخول قال: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال: أعوذ بالله العظيم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. فهذه كلها أحاديث واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال مسألة: ولا يجلس حتى يركع ركعتين. يعني إذا دخل الإنسان المسجد فلا يجلس حتى يؤدي تحية المسجد ركعتان، أو يؤدي تحية المسجد ركعتين، لما روى أبو قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. متفق عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة يخطب جمعة، وخطبة الجمعة هي الخطبة الوحيدة التي يجب الإنصات لها والاستماع إليها، ولا يجوز العبث فيها. فدخل رجل وجلس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال: ثم يجلس الإنسان مستقبل القبلة. فالجلوس في المسجد من أفضل المجالس، ويستقبل به القبلة، لأن القبلة هي أفضل المجالس، وهي قبلتكم أحياء وأمواتا. الإنسان إذا توفي يوضع على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة. كأني أشوف أو أشاهد بعضكم أشكل عليه وضعكم الآن، كثير منكم ليس على هذا المنوال. الآن مجلسنا مجلسا خاصا، هو عبارة عن حلقة، والحلقة مستديرة، وهذا كان يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب أو يعلم الناس في مسجده، لأجل أن يقتربوا منه ويسمعوا صوته. وكثير منهم مستدبرا للقبلة. ثم إنه لا حرج من أن الإنسان يستدبر القبلة لحاجة، فالإمام في خطبة الجمعة يستدبرها، والإمام إذا سلم من الصلاة يستدبرها، فلا حرج في ذلك. لكن إذا كان الإنسان ليس في مثل هذه الظروف فإن الأفضل في حقه أن يكون وجهه إلى القبلة. قال: ويشتغل الإنسان في المسجد بذكر الله تعالى أو قراءة القرآن أو يسكت، ولا يخوض في حديث الدنيا ولا يشبك أصابعه، لما روى أبو سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن، فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما كان في المسجد حتى يخرج. رواه أحمد في المسند. فالإنسان إذا كان في المسجد يكون منشغلا بذكر الله من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار والدعاء والتضرع، أو أنه يقرأ القرآن، وإذا لم يحصل على هذا وهذا فيسكت ولا ينشغل بأمور ليس فيها كسب، لا ينشغل بالبيع والشراء، وينشغل بالهاتف. ومع الأسف الشديد صرنا نشاهد الآن الناس وهم يطوفون يضحكون ويقهقهون وكأنهم في بيوتهم أو في برية أو في الطريق، وليس كأنهم في أفضل بقعة في الأرض ومكان ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على فضله بيقوله: هنا تسكب العبرات. فينبغي للناس أن يشكروا ربهم أن مكنهم من هذه الفرص الطيبة، وهذا من أدب المسجد، أي مسجد في أي بلد ولو كان في أقاصي الدنيا، فبيوت الله يجب احترامها ولها آدابها بعودت أو قربت. لا بد للإنسان إذا دخل بيت الله أن يرعى أدب هذه البيوت ولا ينشغل بغير ربه تبارك وتعالى، ويكون شغله هو ما يقربه إلى الله، بمعنى زيادة حسنات، تحصيل مكاسب. أما أن يكون الإنسان يخسر فهذا مصيبة، وإذا كان لا يحصل الإنسان على مكاسب فلا أقل على أنه لا تتراكم عليه الذنوب فلا يكسب سيئات، فيسكت ويصرف ذهنه وبصره وسمعه عن كل ما يشوش عليه. يقول: فصل: إذا أقيمت الصلاة لم يشتغل عنها بنافلة، سواء خشي فوات الركعة الأولى أو لم يخشى. يعني إذا أقيمت الصلاة فلا يصلح أن الإنسان يكبر نافلة ولو كانت سنة الفجر، آكد الرواتب وآكد النوافل الوتر وسنة الفجر. وسنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، إذا أقيمت الفريضة توقف لا تصلي. إن كنت في النافلة في أولها اقطعها، وإن كنت في آخرها أتمها خفيفة بحيث تدرك الإمام قبل تكبيرة الإحرام، فلا تفوتك تكبيرة الإحرام، لأن إدراك أي جزء من الفرض هو أفضل من كل النفل. وبعض الناس ما يفهم هذه المعايير ويريد أن يتخلص من التبعات وينتهي منها، بينما هذا العمل هو يعمله يرجو ثواب الله. فإدراكك لكل الفريضة أفضل من انشغالك عن الفريضة بنافلة، فينبغي للإنسان أن لا تنطلي عليه هذا الشيء، لأني ألاحظ أحيانا بعض الناس إذا دخلت المسجد والإمام يقيم لاحظت أناسا يكبرون لأداء نافلة الفجر، هذا سيفوته كثير من الركعة الأولى، إن لم تفته الركعة الأولى كلها قد تفوته، حينئذ خسارة كبيرة. ولهذا يقول المؤلف سواء خشي فوات الركعة الأولى أو لم يخشى، يعني لو كان يعرف أنه لا تفوته الركعة، سينتهي من هذه النافلة بعد انتهاء الإمام من الفاتحة أو نحو ذلك ويدرك، نقول لا، الأفضل أن تدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام أفضل من أن تنشغل بالنافلة، لكن إن استطعت أن تنتهي من النافلة قبل تكبيرة الإحرام فلا حرج عليك حينئذ. وبهذا قال أبو هريرة وابن عمر وعروة وابن سيرين وسعيد بن جبير والشافعي وإسحاق وأبو ثور، ورد عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال يركعهما إلا أن يخاف فوات الركعة الأخيرة. والصواب أنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم. يقول ولأن ما يفوته مع الإمام أفضل مما يأتي به فلم يشتغل به، كما لو خاف فوات الركعة. قال ابن عبد البر في هذه المسألة الحجة عند التنازع السنة، فمن أدلى بها فقد فلج، ومن استعملها فقد نجا. وقد روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين أقيمت الصلاة فرأى ناسا يصلون، فقال عليه الصلاة والسلام أصلاتان معا؟ يعني تريدون أن تصلوا صلاتين في وقت واحد؟ ما يصير هذا، الآن هو وقت فرض فنترك النافلة. وروى نحو ذلك أنس وعبد الله بن سرجس وابن بحينة وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواهن كلهن ابن عبد البر في التمهيد. قال وكل هذا إنكار منه لهذا الفعل. فأما إن أقيمت الصلاة وهو في النافلة ولم يخشى فوات الجماعة أتمها ولم يقطعها، لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، يعني إذا كنت تعرف أنك تنتهي منها قبل أن يكبر الإمام فتتمها خفيفة، لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فلا تبطل الصلاة التي شرعت فيها وأنت بإمكانك أن تأتي بها دون أن يفوتك ضرر أو شيء من صلاة الفرض. هذه جملة من المسائل المهمة في هذا الباب، ينبغي للإنسان أن يجتهد في تحصيلها ولا يفوت على نفسه شيئا من الخير. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، ونسأله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.